بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كنا بدأنا البارحة في أكل كلمة التقوى التي قال الله فيها: وشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد أخذنا اثنين من ذلك، من لا إله إلا الله، واليوم أيضا الثالثة من هذه الثمرات، أنها إذا رسخت في القلب لا إله إلا الله بالمثبتات السبع ستثمر أيضا الرجاء. والرجاء أيها الإخوة يعني من الأمور التي يفهمها كثير من الناس خطأ، يظنون الرجاء أنه أحلام وأمل كاذب، وأنه يسيء العمل ويحسن الرجاء، فهذا خطأ، خطأ محض. الرجاء هو أن يكون هدفك رحمة الله عز وجل، وتبحث عن أسباب الرحمة وتسلكها، هذا هو الرجاء، أن تبحث عن أسباب الرحمة رحمة الله عز وجل وتسلكها. وأسباب رحمة الله موجودة في القرآن، قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المتقين، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء، وقريب من المحسنين، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فقال هنا أن يكون ربك عندك في أحسن صورة، كما أنه في الحقيقة كذلك، ويحمل كذلك على أن تحسن به الظن، وألا تتعاظم شيئا تسأله إياه، ولا تقنط من رحمته، ولا تيأس من روحه، وتعظم فيه الرغبة والأمل، وتحسن له العمل، ويكون لسان حالك كما قال الأول: بعد لطفك بنا ربنا افعل بنا كلما أنت له يا إلهي أهل، يعني كلما أنت له أهل فافعله بنا بعد لطفك بنا، استثناء يعني. ونضيف إليها ما تقدم: وأن تسلك سبيل رحمة الله عز وجل، هذا هو الرجاء، تبحث عن الرحمة وتسلك سبيلها. انظر في الآية الأولى: الذين عرفوا الرجاء، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله، لأنهم سلكوا سبيل الرحمة، وحدوا الله وهاجروا وجاهدوا، أولئك يعني هؤلاء بالذات هم الذين يرجون رحمة الله. وأيضا التي بعدها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون. انظر أن الرجاء ما يكون إلا بسلوك سبيل الرحمة. والتي بعدها قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، هذا حسن ظن. وقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال بعض السلف: لولا هذه الآية لذاب المشتاقين إلى لقاء الله وتقطعت قلوبهم في أجوافهم، لكن الله رجاهم وفتح لهم باب الأمل، وقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله الآت. انظر أيضا الخامسة الآية: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن هذا الرجاء، الرجاء سلوك سبيل الرحمة، هذا هو ضابط الرجاء، سلوك سبيل الرحمة. والتي بعدها أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتي بعدها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، وليس فلينم أو يبني عمره على الأحلام، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. وقال تعالى في المقابل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. هؤلاء لا يرجو لقاء الله، والدليل ما بعدها: رضوا بالدنيا واطمأنوا بها وغفلوا عن آيات الله. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون، يعني هذه المعبودات التي لا ترضى بعبادتها كعيسى والملائكة والصالحين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الثمرة الرابعة أيها الإخوة الشكر. والشكر هذا قال عندكم في هناك ارتباط عجيب بين التوحيد والشكر، لأن التوحيد أعظم نعمة تستوجب الشكر، ولأن التوحيد لن يوفق له إلا الشاكر اللي من طبعه الشكر. إن شاء الله أن هذا أحرى الناس أن يوفق للتوحيد وللهجرة وللجهاد الشكور، سبحان الله العظيم. وإنك والله تجد هذا، تجد الذي يوفق للهجرة مثلا تجده شخص طبعه الشكر، يشكر الله ويشوف النعمة ويشكر لإخوانه ويشكر للدولة التي هو فيها ويشوف نعمة التوحيد أكبر نعمة، وما يشوف هذا تلقاه طبع شكور. هذا سبحان الله هو صاحب الهجرة، هو صاحب الجهاد، هو صاحب التوحيد. واللي مو بطبع شكور وكل شيء يلفت نظره ويبغى كل شيء وما يشكر ولا ينتبه ويلاحظ السلبيات ويتركها، هذا ما مو بموفق. حتى لو هاجر يرجع، سبحان الله العظيم، هذا أمر مشاهد. فسبحان الله التوحيد وأثار التوحيد أكثر، بل كل ما يوفق لها إلا الشاكر. والدليل شوف الآية الأولى، وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني فتن الله المشركين بالموحدين ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني من بيننا هؤلاء هم الوحدوا وهاجروا وجاهدوا. فكان الجواب أليس الله بأعلم بالشاكرين. هؤلاء إذا سقنا لهم التوحيد يشكرون، إذا سقنا لهم الهجرة يشكرون، إذا سقنا لهم الجهاد يشكر، إذا سقنا لهم العلم يشكر. ما يقول أوتيت على علم عندي كما قال قارون، لا، يقول ربي زدني علما مما علمني ربي، مثل ما قال يوسف عليه السلام، قال ذلكما مما علمني ربي، هذا شاكر. كذلك قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، بني آدم يا شاكر يا كفور. وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم، يعني الله عز وجل عذابكم ليس غاية له وليس مراد له، إن شكرتم وآمنتم. إذن ما يدفع العذاب مثل الشكر، ولا يدفع المصائب مثل الشكر. وخير ما يؤتاه العبد لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعينه على طاعة الله، هذه الثلاث هي أعظم الأرزاق. إذا رزقه الله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة صالحة، هذا أوتي الخير كله. وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. وقال تعالى عن الشيطان أنه قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وش قال الله بعدها؟ ولقد صدق، يعني في الآية الثانية، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني هو قال لن تجد أكثرهم شاكرين وصدق ظن الخبيث في بني آدم، لأن الإنسان ظلوم كفار، فصار قليل من عبادي الشكور. شوف الله عز وجل أن ينعم عليهم ويستر عليهم ويعافيهم ويسبونه في الطرقات، في أكثر الدول العربية اللي يسمونها عربية وإسلام يسبون الله عيانا ويجحدونه وينسبون له الشريك وينسبون له الولد ويتركون فرائضه، يستعينون بهوائه وبمائه وبطعامه وبأرضه وبسمائه على معصيته. إن الإنسان لظلوم كفر، والله ظلوم، وهو لو يفعل معه عشر ما يفعله مع ربه يهيج ويزبد ويرعد، لو يفعل معه عشر بل والله واحد من مليار مما يفعله مع ربه ما يرضى ويهيج. لو واحد يأخذ منه ريال ويحاربه برياله ريال واحد كان قام الدنيا ولم يقعده، هو الآن الرزق كله من الله، بل الهواء اللي تنفسه من الله والماء من الله، ويستعين به على معصيته. إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لكنود. وقال تعالى عن المشركين إنهم يعلمون أن الشكر من أعظم حقوق التوحيد، يدعونه في البر والبحر تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لكن انظروا في آية يوسف عليه السلام، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. الترك هذا هو أعظم أسباب العلم، لما ترك الملة الفاسدة العوجة رزقه الله العلم، ذلكما مما علمني ربي. والآن اللي منكم يريد العلم النافع يترك الملة العوجة ويبحث عن الملة المستقيمة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. يعني شايف نعمة التوحيد نعمة كبيرة، وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وش قال الشيخ محمد؟ قال وفي هذا بيان أن سبب الشرك هو عدم الشكر، وسبحان الله نفس الألفاظ الثلاثة، الشرك والشكر كلها تدور على الشين والكاف والراء، فلذلك التوحيد شكر والشرك كفر، كفر للنعمة. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال عن الخليل: شاكرا لأنعمه. الخليل كان شكور، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن الكليم: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقوم حتى تتفطر قدمه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن مقامه يستحي ألا يشكر، سبحان الله. وقال الله لداود: اعملوا آل داود الشكر. كذلك الشكر من ضمن المفاهيم الخطأ فيه، يظنون الشكر كلمة باللسان، إن شكرت صحيح باللسان نوع من الشكر، لكن هنا قال الله لداود اعملوا. أعظم الشكر العمل، تعمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه يشكر. قال تعالى: هذه الحقيقة، الحقيقة عنا يا بني آدم، وقليل من عبادي الشكور. عاد نسب، ولا ما في أحد يشكر الله حق شكره، لكن الواحد يجهد يستحي. الله ينعم عليك وينعم عليك ويفتح لك من بين الناس ويسر لك التوحيد، يسر لك الهجرة، ويسر لك الجهاد، يسر لك العلم، يسر لك العبادة، يعني أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ما تستحي تشكر الله عليها. ترى الإنسان الشكور، والله أن هذا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر هذا طبع، تلقاه في بعض الزوجات مثلا شكورة، لو يجيب لها زوجها هذا علبة ماء قالت جزاك الله خير وكثر الله، كذا طبعها الشكر، وتشوف كل شيء كثير. وبعض الزوجات لا، مثل السبخة، لو دائم ليل نهار ما تشوف شيء، بالعكس لو رأت منه خطأ ولا مو بخطأ حتى قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا عاد الأصل في النساء، سبحان الله العظيم. بعض الأولاد شكور سبحان الله، بعض الطلبة، بعض الناس، ولكن عاد أعظم الشكر مع الله اللي هو النعم هذه كلها منه. وقال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قال: أي شاكرون بلبس الدروع والجهاد من أجل التوحيد، ومن الدروع العلم الحامي من الشبهات والشهوات ومن سهام إبليس. الله عز وجل يقول: هل أنتم شاكرون؟ علمناه صنعة لبوس لكم، ولا داود يموت مثل غيره، لكن توارث الناس هذه الصنعة التي علمها الله لداود وألان له الحديد، لكن هذه الصنعة ليس لعمارة الأرض. قال: فهل أنتم شاكرون؟ أي تقيموا التوحيد، تلبسون الدروع كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درع فوق درع لأجل التوحيد. ومن الدروع في غير وقت القتال العلم، لأن سهام إبليس لازم تلبس درع وهو العلم الله. ولذلك فقيه واحد، الفقه الحقيقي، أشد على الشيطان من ألف عابد، يتلاعب بالعباد ويتلاعب بالزهاد ويتلاعب بالدعاء ويتلاعب بالقصاص، لكن الفقيه اللي يفقه القرآن ومكائد الشيطان شديد على الشيطان، لأنه سبحان الله يوفقه الله أن يكشف حيله. كذلك من ثمرات كلمة التقوى الإنابة، والإنابة أيضا أيها الإخوة نفسها في 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 خطأ في الفهم. الإنابة كثير من الناس يجعلها مرادفة للتوبة، لا، التوبة نوع كما سيأتي، نوع من الإنابة، نوع واحد. الإنابة ما معناها؟ والله أثنى على كبار الموحدين بأنهم أتوا الله بقلب منيب، ومنهم الخليل: حليم أواه منيب. الإنابة معناها شدة القرب من الله، دائما هي أناب يعني رجع، دائما يرجع إلى ربه إن أراد استخارة، إذا احتار، إذا احتاج، إذا اهتم، إذا اغتم، إذا عثر، إذا أذنب، إذا نسي، إذا غفل، يعني دائما سريع الرجوع إلى ربه، ما يعرف إلى ربه. هذا توحيد، توحيد مو فقط في الذنب، لا، حتى في الخيرة يرجع يستخير، احتار يرجع يستخير، احتاج يطلب الله عز وجل، عثر يرجع، فهو تجده دائما ما يبعد. هذا معنى المنيب، سبحان الله. وكلما قويت كلمة التقوى في قلب العبد كان سريع الإنابة ودائم القرب من ربه وكثير الرجوع. والمنيب هو الأواب الرجاع، الأواب مثل المنيب، ومنه التوبة، أن يكون سريع الرجوع ولذلك المؤمن مثل الفرس في حبله، يعني له حبل لكن عاد يطول ويقصر، لكن ما يروح، يرجع إلى أخيته. والمنافق مثل الذي انقطع حبله، يذهب إلى أم الهاوية، ما يرجع. هذا معناه. قال الله عن الخليل إمام الموحدين: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال عن داود: استغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال عن سليمان: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقال عن سليمان وأيوب: نعم العبد إنه أواب. انظروا في الآية الثانية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، غفلة، ذنب، نسيان، حيرة، تذكروا فإذا هم مبصرون، يرجع مباشرة إلى ربه. والنوع الثاني: والذي وإخوانهم، يعني إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هذا اللي يقول لكم انقطع حبله، ما يرجع، ما له سند يعود إليه. الموحد لا، سنده رب العالمين يعود إليه. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب جعل ربه هو مرجعه. بعدين بصيغة المبالغة، ما قال آيب، أواب، ليل ونهار دائم يرجع إلى ربه، دائم يذكر ربه، دائم يحتاج إلى ربه. حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذن الإنابة ليست سلوك، لا، الإنابة طبع مثل الشكر، تلقى قلبه منيب. الشكر دحين طبع، الخوف طبع، يعني تعود عليه ثم صار عادة ثم صار طبع، خايف دائم، خايف وجل. كذلك المنيب هنا قال أواب ثم قال وجاء بقلب. القلب نفسه من طبيعته إنه منيب، ما يروح بعيد مرة، دائما حول ربه، دائما حول العرش. مثل ما مثلت لكم البارحة، مثل الطفل اللي ما يعرف إلا أمه، حتى لو تضربه يروح ويرجع، لو أمه تضربه يروح ويرجع، وإذا احتاج وإذا اشتكى وإذا أي شيء يريده عند أمه. العبد الموحد ما يعرف إلا ربه جل وعلا، لا المثل الأعلى. لو حتى الشكوى، كما مر معنا في الجمعة الماضية، الأنبياء إذا جاءت تفضي بالمشاعر مع ربها تتوسع الشكوى. إحنا الآن نقول الشكوى لله، ما نعرف شو معنى الكلمة هذه، الأنبياء تطبقها، الشكوى لله، شكوى وبث، إنما أشكو بثي وحزني. ولا جت مع الخلق تحفظ، ما تشكي لهم. قال الله لموسى عليه السلام: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وش قال موسى؟ بث كل اللي عنده. قال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. يبوح، لكن عند البشر مرة ما يبوح بالأشياء هذه ولا يتكلم، بالعكس، يا من ساعد المرأتين مع أنه طريد وخايف وكذا، والله ما شكى إليهما ولا قال أخبر أباكما، تولى إلى الظل ورفع طرفه إلى السماء وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا معنى الإنابة. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. رجع من الشرك إلى التوحيد، ومن دار الشرك إلى دار الهجرة، ومن البدعة السنة، المعصية للطاعة، اجتنبوا وأنابوا. وقال: منيبين إليه واتقوه. وقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأيضا مر معنا أمس في التوكل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في الآية الأخيرة: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه، إلى ربه، من أناب. إذن حتى الهداية ما تكون إلا للمنيب، اللي ما يعتمد على ذكائه ولا على عقله ولا على مصادره ولا على، لا، حتى في المسائل العلمية والعملية وأي شيء يشكل عليه يعرف السبيل هو. أكثر الناس الآن أي شيء يشكل عليه السبيل الإنترنت والكتب، لا، هذا اللي يهدى، اللي أي شيء احتار، احتاج، أشكل عليه شيء، يبغى برد اليقين في شيء، يعرف السبيل. السبيل: ربي زدني علما، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والاستغفار قال الله: ويهدي إليه من أناب. وما في صراط مستقيم إلا عليه، هذا صراط علي مستقيم. فإذا الإنابة هي سبب الهداية الوحيد، ترجع إلى ربك، تدري إن لك رب يغفر الذنب، تدري إن لك رب يهدي للصواب، تدري إن لك رب يختار لك الخيرة وهكذا. والتوبة من الإنابة، الآن صارت التوبة نوع من جنس، الإنابة جنس، الاستخارة منها، لكن التوبة نوع، وهو أن ترجع من ذنب. والتوبة أيضا ليست خاصة بالذنوب، التوبة النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، هو ما أذنب ومغفور له. التوبة حتى من النسيان، حتى من الغفلة، إنه لا يغان على قلبي. التقصير في الحقوق، كل ما تفكر في حق الله عليك ونعم الله عليك وأنك ما فعلت شيء، كما قال أبو الدرداء: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون أكثر لها مقت. كل ما تشوف حق الله عليك ونعمة الله عليك تمقت نفسك أشد المقت ثم ترجع إلى ربك. قال تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال: وتوبوا إلى الله جميعا، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التواب جل وعلا. وقال في سورة هود: كل الأنبياء قالوا: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وبينا ثم هذه ايش معناها لما ذكرنا في التفسير. وقال: غافر الذنب وقابل التوب. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب من الشرك وآمن، أخلص الألوهية، وعمل صالحا، أدى الفرائض، اجتنب المعاصي، ثم اهتدى، لزم ذلك واستقام عليه، هذا غفار له. وعن أبي هريرة مرفوعا، الحديث المشهور لكن هنا بلفظ غريب: لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، يعني اللي ضيع شيء ووجده، ومن الظمآن الوارد الذي أيقن بالموت ثم وجد الماء. وقال ابن مسعود: المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه مثل ذباب مر على أنفه فذبه عنه. الله المستعان. المؤمن دائم أنه يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن تقع عليه، لكن ترى هذا ما يقيده عن العمل. يعني في بعض الناس يكون خلاص ممسوك للماضي. لا، الصحابة لما تابوا من الشرك رموا الماضي خلف ظهورهم وأقبلوا، لكنهم خايفين ليه ماتوا، لكنهم يعملون. عمر ما صار أسير للماضي إنه كان مشرك وكان يحارب الدعوة، لا، انطلق. فأنت لا تكون أسير الماضي ولا تنسى الماضي حتى تذكر نعمة الله عليك. وأما الفاجر ما يشوف ذنوبه شيء أصلا، كأنه ذباب مر على أنفه وقلبه هكذا ذبوا عنه وانتهى الموضوع، ما يرى ذنوبه شيء، وهذا اللي تعظم عليه الذنوب في الآخرة. وقال سعيد المسيب: الأواب الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب. يعني كل ما عثر علم أن له ربا يغفر الذنب، كما قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا. السادسة أيها الأخوة من الثمرات الدعاء. أيضا الدعاء نفس الطريقة فيه خلل في الفهم. كيف؟ كثير من الناس ما يعرف الدعاء إلا عند الحاجة، إذا كان بيسأل رب شيء ولا في شيء ضايقه يدعو، وبعدين إذا ارتفعت عنه الحاجة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الدعاء ليس مربوط بالحاجة أو بالاستغاثة، الدعاء عبادة مستقلة، تتعبد الله بأن تدعوه، كما تتعبد الله بأن تصلي، كما تتعبد الله بأن تقرأ القرآن، كما تتعبد الله بأن تذكره تسبح وتهلل. لا تجعل دعائك في الضراء فقط، بالعكس، ليكن دعائك في السراء أكثر من في الضراء، حتى إذا دعوت في الضراء عرف صوتك وصار خطك إلى السماء مفتوح والملائكة تعرف صوتك كما عرفت صوت يونس. فالدعاء ليس هو فقط حاجة، يعني لله المثل الأعلى، مثل اللي ما يعرف ملوك الدنيا إلا إذا احتاج ولا وقع في كربة أخذ يدعوهم ويبرق لهم، لا، رب العالمين لا يغضب إن تركت سؤاله، إن تركت سؤاله يغضب عليك. فأنت تتعبد الله بالدعاء، هذا واحد. الأمر الثاني، إن أصلا الدعاء أوضح شيء في التوحيد في العبودية، وإنك عبد، عبد ليس عبد مملوك، عبد محب وخائف، هو الدعاء. ليه؟ قال: فلن ترى داعيا قط إلا وقد تذلل وتمسكن وطأطأ رأسه ومد يديه وربما فاضت عيناه، هكذا حال الدعاء. فلذلك هذا العبد، هذا العبد اللي دائما يعني يمارس العبودية. قال: وإذا كان يدعو وهو ساجد اكتملت غاية العبادة، لأن السجود يعني حال السجود حال تذلل وتمسكن، ما عاد وراه شيء، تضع وجهك حر وجهك تضع في الأرض، هذا الغاية في التمسكن والتذلل، أنك تضع حر وجهك في الأرض لله. فإذا كنت تدعو في سجودك هذه غاية الدعاء، ولذلك قال الله عز وجل واسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء، اجمعوا بين السجود والدعاء. وفي الحديث اللي مر معنا في الترمذي الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء فيه دعاء عبادة ودعاء مسألة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والخطير هو ما قاله مطرف بن عبد الله بن الشخير. الأمر الخطير هو ما قال ابن الشخير مطرف، يقول مطرف كثير التفكر في القدر، قال تدبرت هذا الأمر كثيرا فوجدت العبد ملقى بين الله وبين الشيطان. وهنا يقول تدبرت فإذا الخير كله الخوف والتوكل والصلاة والهجرة والجهاد والتوحيد، قل ما شئت، الخوف كله في يد الله. هذا واحد، ما يمكن في شيء في خير ليس في يد الله، الخير والشر عنده. إذن قال وجدت الخير كله في يد الله، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ووجدت أنك لن تحصل ما في يده إلا بدعائه، لك سبيل آخر؟ شو كيف العالم يطلع، عندك سبيل آخر تقدر تأخذ ما في يده بغير ما تدعوه وتستغيث وتمسكه وتذلل؟ ما تقدر. مغالبة ما تقدر، مقايضة ما تقدر، معاوضة ما تقدر، ما تقدر، ما في شيء. قال وإذا أنت لا تحصل ما في يده إلا بدعائه، حتى الثبات والاستقامة وكل شيء، إذا أردت أن تكون من الخائفين من الراجين من المتوكلين. النتيجة قال فاجتهدوا إخواني في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء بآدابه بأسبابه، بالحذر من موانع الإجابة، أكل الحرام، البدعة، المبتدع ما يرفع له دعاء، اللي يأكل حرام ما يرفع له دعاء، العاق ما يرفع له دعاء، هكذا اللي بينه وبين إخوانه شحنة. هذا والله كلام عميق من مطرف رحمة الله عليه، لأن هذا رجل يأكل الحلال ويعمل بالسنة فيؤتى الحكمة. أي واحد يأكل حلال ولحمه وعصبه نبت من حلال ويعمل بالسنة يلقى الحكمة، سبحان الله العظيم، كأن يشبه كلام الأنبياء. فإذا والله إذا أنت عرفت كلام مطرف مالك إلا الدعاء، كل شيء تريده. تبغى هجرة مالك طريق إلا الدعاء، يعني الهجرة في يده وما تحصل اللي في يده إلا بدعاء. تبغى جهاد، تبغى الشهادة، ما في إلا الدعاء. تبغى التوحيد والاستقامة على التوحيد، تبغى العلم، ما في إلا الدعاء، ما في طريق آخر. والدعاء بالتذلل والتمسكن لين يكون الرب رب والعبد عبد، كما هو في الحق، كما هو الحق، يعني كما هو ما أصلا هذا الموجود. قال الله عن أنبيائه لما أجابهم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أيضا الدعاء بالرغبة بالرهبة، وكانوا لنا خاشعين بالخشوع. وقال عن الخليل أنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، سبحان الله. كذلك زكريا وش قال الله عنه؟ إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، نفس كلام جده إبراهيم، يعني حسن ظن، لم أكن بدعائك ربي شقيا، ما أذكر أن يوم شقيت بدعائك، إما عجلت للخير ولا درأت عني الشر، وإني لا أدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. هذه النفسية اللي يجاب، وإني لا أدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. وقال الله وقال ربكم ادعوني. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أستجب لكم إن الذين يستكبرون، إذن التارك للدعاء كبر، ونحن نخاف من هذا. ليش؟ لأن الدعاء تعبد تذلل، ولذلك شوف المتكبرين ما يدعو، وإذا دعا دعا وقلب الله وتلفت ورافع رأسه كأنه مستغني عن الله. ولذلك سبحان الله شوف هنا جعل الله مقابل الدعاء الاستكبار، أي واحد ما يدعو فيه كبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وأيضا سماه عبادة هنا، ادعوني عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. ايش معنى داخر؟ صاغر. يوم كان متكبر في الدنيا جوزي بنقيض عمله فيدخل جهنم وهو داخر. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذه آداب الدعاء: تضرع، تمسكن، تملق، تثني على ربك وتستغيث وتتوسل، تقول: اللهم أتوسل إليك بالتوحيد، أتوسل إليك بشيبتي في الإسلام، أتوسل إليك بالسنة، أتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. لا توسل بمخلوق، توسل بأسماء وصفاته وبأعمالك اللي ترجو أنها تقربك الله، أو على الأقل شيبتك في الإسلام، فإن الله من إجلاله إجلال ذو الشيبة المسلم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسن. وقال قبله: إنه لا يحب المعتدين. وصفة الاعتداء في الدعاء كثيرة، في لفظه وفي معناه وفي صيغته وفي صوته وفي كل شيء. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل يوم تدعو الله باسم جديد من أسمائه. ولله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يوم تقول: يا حي، تفكر في معنى الحياة، أحيني. يوم تقول: يا قيوم، أقمني على الصراط، لا تكلني نفسي طرفة عين. ويوم تقول: يا سميع، أسمعني كلامك وأفهمني إياه، يا بصير، افتح بصيرتي. وهكذا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي. يحب الله هذا الشيء. وذروا الذين يلحدون في أسماء. وقال: وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه. إذن فيه ارتباط عظيم بين التوحيد والدعاء، مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، لولا دعاءكم ما يعبأ بكم، لو هلكتم كلكم. الثمرة السابعة: الدعوة إلى كلمة التقوى. هذا أيضا ثمرة، كل ما تزكو عندك كلمة التوحيد تكون الثمرة هذه أزكى. قال: من أحب شيئا أكثر من ذكره ودعا إليه. من الآيات قول عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بالتوحيد. أكثر الناس يفهم هذا الآية غلط، تجد يتحدث بالدنيا، يقول بنعمة ربك فحدث، لا، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بأنه من عليك بالتوحيد، وحدث بالتوحيد وانشر التوحيد. ومن الآيات اللي تنتخب هنا قول الله عز وجل: فأقم وجهك، فأقم وجهك للدين. هذه أول شيء، فأقم وجهك للدين. من إقامة الوجه أنك تعطي الدين وجهك، تعطي التوحيد وجهك، تعطي كلمة التقوى وجهك. دعوة ومحبة وكثار من ذكرها في كل مجلس وأنت قائم وأنت نائم، أقم وجهك، اجعل وجهك لها. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. في أحد أحسن قول من هذا؟ كل أقوال الدنيا أحسن واحد قول الذي يدعو إلى التوحيد. وقال: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار. وذكر الله دعوة الجن وأنهم قالوا كلام طيب. وذكر دعوة نوح أنه قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ومن أعجب الأشياء دعوة يوسف في السجن. السجين دائما مشغول بنفسه، وبعدين مظلوم، والوالد في جهة والأم في جهة والإخوة هم الظلمة، وتعرض للجب وتعرض للرق وتعرض للفتنة في الشهوات وتعرض لامرأة العزيز وتعرض للغربة وتعرض يعني شيء ما لولا أنه نبي واسع كذا واحدة منها تكفي انهيار الشخص. كون حر وبيع وبثمن زهيد بعد، وكانوا فيه من الزاهدين، هو يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم مسلسل بالنبوة ويباع، هذه وحدة كان لو واحد منها خلاص أنهت حياته. كون إخوانه يلقونه في البير هذه واحدة ثانية، كون الامرأة العزيز ومع ذلك هو في السجن همه الأكبر كلمة التوحيد. يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن. وبعدين ينوع لهم بالعقل وبالفطرة وبالشكر وبالذكر وبالحكم لعلهم يهتدون. بعدين خلاص طلعوا هم وراحة ولا يدري عنهم اللي مات واللي صلب واللي صار من حراس الملك. أهم شيء أنه ما تفكر في النتائج، أهم شيء شيء عندك أنت واهج كذا في قلبك، ودك أنك دائم تدعو إلى ربك من محبتك لكلمة التوحيد. إن كنت في مستشفى، في انتظار، في الحرم، في مسجد، في شارع، مع جيرانك، مع زوجتك، مع أولادك، دائم تكلم عن التوحيد وكلمة التقوى وآثار كلمة التقوى، دائم كذا حتى وانت سجين وانت اي مكان اي مكان تدعو للتوحيد، مو بتكلف او تحس ان يعني مسؤوليه ولا شيء مكلف انت به، لا شيء كذا فيك وتحب انك يعني من محبتك لله ولتوحيده ولكلمة التقوى ودك انك دائم تدعو الناس بما تستطيع. هكذا الانبياء. وش يقول نوح؟ دعوت قومي ليلا ونهارا وسرا وجهارا، شوف في الليل وفي النهار. والانبياء هكذا. قال بعد ذلك: وكذلك شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبتت في القلب بالمثبتات السبع يرحمك الله، وهي الصدق والإخلاص والمحبة والعلم واليقين والانقياد والقبول، آتت أكلا لا يشبهه شيء وفي كل حين بإذن ربها. ومن أشهر أكلها سبع ثمرات حلوة أيضا، سبع للجزء الأول وسبع للجزء الثاني. وهي أول ثمرة، إذا أنت أيقنت وعلمت وأخلصت المتابعة، صدقت وأحببت وانقدت وقبلت أن محمد رسول الله تماما، يعني حسمت الموضوع هذا، ما جعلته سطحي ولا جعلته تقليدي، لا أخذته على أصوله، محمد عبد بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق من حيث البشرية، لكنه عبد ورسول، الله اختاره واصطفاه وابتلاه بنا وابتلانا به، وأنت حسمت هذا الموضوع وأن هذا رسول الله حق مثل ما حسمه الصحابة. إذا أنت فعلت هذا أو ثبتت هذه الكلمة في قلبك بالمثبتات السبع، سيثمر لك أشياء غريبة تغير حياتك بالكلية. والآن النقص اللي عندنا بسبب نقص المعتقد، لا تحسب أنك أنت محمد رسول الله عندك راسخة، لو كانت راسخة كان طلعت الثمرات هذه. الثمرة الأولى سرعة الاستجابة والاسترسال معه عليه الصلاة والسلام فيما يأمر فيما ينهى في الإسلام في كل شيء، سرعة استجابة. ليه؟ لأن عدم الاستجابة تشكيك في الرسالة أصلا. يعني أنت الآن مفروض تحسم الموضوع، هو بشر لكنه معصوم ونبي ورسول وعبد ما يعبد لكن يتبع، إذا أنت حسمت الموضوع هذا خلاص تستجيب له، تنقاد له مباشرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يعني هذا شوف في أحد أصابهم القرح والقتل وسبعين قتلوا والجراحات وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه إن الكفار سيكرون، هم لما وصلوا حمراء الأسد قالوا ماذا صنعنا، لما كسرناهم تركناهم نرجع ونستأصلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى أعدائكم، وهم فيهم من الأذى الجسدي والنفسي ما لا يعلمه إلا الله كلهم، لكن قال قوموا فقاموا. قال تعالى: استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. تقول عائشة لعبد الله بن الزبير: والله إن جدك وجدك منهم، أبو بكر والزبير، ممن استجابوا لله وللرسول. وقال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى في الدنيا وفي البرزخ في الآخرة. كل ما تكون أسرع في مراض الله، كل ما يكون الله أسرع في مراضيك وما تريد، كل ما تقول لله على ما يريد يكون لك على ما تريد. أسرع وانظر. قبل قليل لما ذكر الله أنها جاب الأنبياء مباشرة، هذا يدعو من العقم وهذا يدعو من الحوت وهذا يدعو من كذا، قال سرعة الاستجابة، فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له في سورة الأنبياء. بعدين علل لماذا سرعة الاستجابة من الله، ما هو السر أن استجابة الله سريعة لهم؟ قال: إنهم كانوا يسارعون، هم كانوا سريعي الاستجابة، ولذلك ردة الفعل سريعة جدا في الحوت في العقم، شيخ كبير وعقيم وامرأة عجوز وعاقر ما هي مشكلة، الله عز وجل له الغيب وإليه يرجع الأمر كله. فأنت كلما تكون لله أسرع كلما يكون أمورك أسرع، كلما تبطئ وإن منكم لمن ليبطئن، هذا أيضا تنتخب هنا، وإن منكم لمن ليبطئن، نعوذ بالله أن نكون منهم، يعني دائم بطيء يسحب رجليه لا في الجهاد ولا في الهجرة ولا في العلم ولا في التوحيد ولا في الفهم، بطيء يبطئ كذا وبعدين ينتظر، إن جاء خير قال أنا معكم وإن جاء شر قال أنا بعيد عنكم، هذا ما ينفع ولا يستفيد لا دنيا ولا آخرة، لازم سريع الاستجابة. وقال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وقال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. لها معنيين، إما أن الله يستجيب لهم ويزيدهم، وإما أنهم هم يستجيبون فيزيدهم. وقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. وين الاستجابة؟ متثاقل كذا إلى الأرض. فيقول الله ما لكم، ماذا تنتظر؟ تنتظر أن يأتي الله بقوم أحسن منك؟ وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن هذا هو السبب، هذا والله السبب اللي القاتل، ضعف الاستجابة. والسبب اتباع الهوى، إني أنا ودي أتبع هواي وأعطي نفسي هواها شوي وكذا، ولذلك الاستجابة تمنعني من، فأنا سريع الاستجابة للهوى، بطيء الاستجابة للهدى. هذه المشكلة. ولذلك شوف القرآن شفاء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. تأملوا الأحاديث الآن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي، فالتفت يعني سمع فلم يجبه تأولا، ثم صلى أبي ثم وخفف أيضا، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك، ما منعك إذ دعوتك، حين إجابة الرسول واجبة وهذا نفل، أن تجيبني؟ قال أي رسول الله كنت في الصلاة. قال يعني أنت عالم، مثل ما قال يهنك العلم بالمنذر، أفلست تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله ولا أعود. شوف الآن هنا أدرك أبي من فقهه، أدرك سارع في الإنابة وقال ولا أعود، كان تأول والآن عرفت. فإذا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وإجابته واجبة وهذا نفل. أم جريج يوم دعته في الصلاة ولا أجابها، دعت عليه وأجاب الله دعاءها. ليه؟ لأنه كان في نفل وهي أمه، وقالت يا جريج يا جريج يا جريج، ما أجابها، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. الآن وجوه المومسات ترى بدون دعوة، كل يرى وجوه المومسات الآن بدون ما حد يدعو عليه، وهي الآن يوم بغت أكبر دعاء عليه مما في نفسه، قالت حتى يرى وجوه المومسة، بس يشوف وجوه، الله المستعان. إذن طيب إذا كان هذا الوالد أو الأم، الرسول أعظم، إذا قالك يا فلان لازم تقول نعم وتبادر. الأثر الثاني، هذا الأثر العجيب، شوفوا بالله كيف توفيق الله للرجل هذا أبو بكر رضي الله عنه. تقول أم سلمة كان أبو بكر خدنا للنبي صلى الله عليه وسلم وصفيا له في الجاهلية. سبحان الله، الأرواح جنود مجندة، ما يكون خدن وصفي للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية إلا أن أرواح متقاربة متعارفة، وهذا واضح في أخلاقهم في كل شيء. فكان خدنا له، فلما بعث صلى الله عليه وسلم انطلق رجال من قريش إلى أبي بكر فقالوا يا أبا بكر إن صاحبك، معناه أنه مشهور بصحبته، هذا قد جن مجنون. قال أبو بكر وما شأنه؟ قالوا هو ذاك في المسجد يدعو إلى توحيد إله واحد، هذا الجنون، الجنون إن ما في إلا إله واحد، ويزعم أنه نبي. فقال أبو بكر وقد قال ذاك وقال ذاك؟ قالوا نعم هو ذاك في المسجد. هم فرحانين، قالوا أكيد بنفرق بينه وبين صاحبه. فأقبل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطرق عليه الباب وجد قد خرج من المسجد فاستخرجه، فلما ظهر له قال له أبو بكر يا أبا القاسم، هذه كان كنيته عليه الصلاة والسلام، ما الذي بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني يا أبا بكر؟ قال بلغني أنك تدعو لتوحيد الله وزعمك أنك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر، إن ربي عز وجل جعلني بشيرا ونذيرا وجعلني دعوة إبراهيم. إبراهيم ألم يقل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم؟ هذه دعوة إبراهيم. وأرسلني إلى الناس جميعا. انظر كيف جودة عقله صديق، جودة عقله، توفيق الله له، سرعة استجابته وطيبة روحه. فقال له أبو بكر والله، عدو صاحبه 40 سنة هو صاحبه، والله ما جربت عليك كذبا، والله ما جربت عليك كذبا، وأيضا وإنك لخليق للرسالة. شوف شوف العقل، أول شيء أنت ما تكذب، يعني 40 سنة ما تكذب على الناس وتأتي تكذب على الله، في العقل ما تأتي. وهو ما كان يترك الكذب على الناس تمثيله، لا، كان دين عنده وطبع راسخ ما يكثر، لا في جد ولا في هزل. طيب هذا اللي طبع فيه يقرون العالم كله أن طبع فيه ما يكذب أبدا، لا جد ولا هزل، فجأة كذا بعد 40 سنة وبعد ما بلغ شده يكذب على الله، ما تجيك. هذا العاقل يقول كذا. الأمر الثاني، وأنت والله خليق بالرسالة كامل، يعني ما في أحد أكمل منك، تحمل الكل مثل ما قالت خديجة، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر، وتفعل وتفعل، أنت خليق الرسالة، وبعدين صادق وأمين، والرسالة تحتاج هذا بالضبط. الرسالة وراثة النبوة تحتاج الصادق الأمين. وإنك لخليق للرسالة، لعظم أمانتك وصلتك لرحمك وحسن فعالك، مد يدك فأنا أبايعك. ترى الكلام هذا مو بسهل، الآن سهل لأن الحمد لله بعد 1400 سنة نعرف الإسلام، لكن هم مكة كلها يركضون، يقول يا أبو بكر صاحبك مجنون، وهذا يقول مد يدك أنا معك، أنا أبايعك على أنك رسول الله. القرار هذا سبحان الله قرار يعني تاريخي، وصار أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيه، إن الله شكور، من سارع سارع الله إليه. وسبحان الله ترى المسارعة تحتاج جودة عقل، تفكر في الأمر، إذا كان هو معصوم ليش أنا أتلك، إذا مو معصوم ترجع من جديد إلى تجدد إسلامك، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، لماذا تلك اتباع الهوى فقط، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الآن يأتيك حق، مثلا كنت على إرجاء، ولا كنت تعظم المبتدعة، ولا كنت تحسن الظن في بعض الناس، جاءك حق ليش تلك، ترى هوى، ولا إذا جاءك حق واضح لا تلك، ترى كبر. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق. طيب قال، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه أبو بكر وصدقه وأقر أن ما جاء به الحق، والله ما تلعثم أبو بكر حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، والله ما تلعثم ولا كع، ولذا سمي الصديق، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم صحابته بتوقيره. شوف الشكر من الله والشكر من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي الدرداء قال، كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا من طرف ثوبه حتى أبدع ركبته، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أما صاحبكم فقد غامر، وأقبل حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين عمر شيء فأسرعت إليه، يعني كان في حده رضي الله عنه، ثم إني ندمت على ما كان مني فسألته أن يغفر لي. سبحان الله، شوف الأخلاق والطهارة والصدق، حتى لو أسرعت إليه راح له في البيت وقال سامحني يا أخي اغفر لي، فأبى علي، فتبعته البقيع كله يمشي وراء عمر. سبحان الله، وش الطهارة وش التواضع وش الصدق، يمشي وراء عمر، عمر زعلان لها الحين، يمشي وراء يقول سامحني يا أخي اغفر لي. قال حتى تحرز بداره مني، البقيع كله وأنا وراه ما هذا، وبعدين صك الباب بعد ما أقدر أدخل عليه داخل البيت، وأقبلت إليك، يعني يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ترى مو بيشكو عمر، يبغى يشفع له يكلم عمر، ولا يبغى يدعو له ان الله يغفر له، ويترى كلمة لا تحسبون أبو بكر فحاش ولا لا، اللي يحصل بين الناس، لكن أسرع عليه الحدة سبحان الله. لكن شوف عمر أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات، خلاص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تمحو كل شيء. ثم إن عمر ندم، كل واحد سبحان الله كلهم لا إله إلا الله، حين سأله أبو بكر أن يغفر له فأبى عليه، ثم خرج من منزله حتى أتى منزل أبي بكر فسأل هل ثم أبو بكر، فقالوا لا، فعلم أنه عند رسول الله. كل واحد عبرة، أي واحد من الصحابة تفقد مو في بيته ولا في مزرعته تدري أنه عند الرسول، هذا الاحتمال الأول. فأقبل عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلم عليه، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر كذا، يتغير يتمعر، حتى أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله إلى عمر ما يكره. شوف الرحمة أيضا، طلعت أخلاق كثيرة. أبو بكر نفسه الآن هو اللي خاف على عمر، فلما رأى ذلك أبو بكر جثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا والله كنت أظلم، يا رسول الله أنا والله كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، تتركون لي عاد، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 3 مرات. قال فوالله ما أوذي بعدها، خلاص ولا أحد يقرب أبو بكر بعدها، هذا الشكر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه استجاب الله له. كذلك قصة أنس في سرعة استجابة الصحابة، قال والله ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمون الفضيخ. الفضيخ هو بسر ورطب يفضخ مع بعض ويجعل في ماء حتى يشتد. فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلان وفلان، إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قالوا وماذا؟ قال حرمت الخمر. قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. لا إله إلا الله، الصحابة كذا مباشرة قال قم أهرق القلال كلها، حتى بعضهم في فمه شربه من الخمر ومجها، سبحان الله. ولذلك صاروا الصحابة، ولذلك اختارهم الله أن يصحبوا نبيه. ترى سرعة الاستجابة هذه للحق، للهدى، للعمل. إذا جاءك الحق ارمي اللي في يدك، لا تجلس فترة طويلة وانت ماسك اللي في يدك تقول لا وبشوف وبنظر يمكن كذا والناس ما معك وانت لحالك. أنت تنظر، هو حق واضح، ترى الحق عليه نور كما قال معاذ، ارمي اللي في يدك من الباطل. لا، أي وقت يبقى الباطل معك متمسك به تراه بيرجعك، بيكون له ضريبة تدفعها بعدين. كل ما تكون أسرع الحق أقل اتباع للهوى، كل ما يكون هذا أكثر فلاح لك. كذلك قال عروة بن مسعود واصفا سرعة استجابة الصحابة، يقول والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أمرهم ابتدروا أمره كلهم. رواه البخاري. وقال ابن مسعود إنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع يقول اجلسوا، فجلس في باب المسجد ابن مسعود، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعال يا عبد الله بن مسعود. شوف، يوم قال اجلسوا جلس. وفي رواية عبد الله بن رواحة هو في الطريق إلى المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فجلس في الطريق. يعني القوم خلاص حسموا الموضوع، أمه رسول؟ أليس برسول؟ أليس بمعصوم؟ أليس لا ينطق عن الهوى؟ أليس نحن خلاص ربطنا المصائر والدنيا والآخرة به؟ ليش نتلكى؟ قال اجلس، جلس في الطريق إلين يأتيني خبر أنها كذا. قال ما شأنك؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة. والحدث المشهور لما كان عليه الصلاة والسلام يصلي نحو بيت المقدس فنزل تحويل القبلة، فمر رجل من بني سلمة وهو مركوع في صلاة الفجر وفي رواية الظهر أو العصر، فقال قد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت. سبحان الله، هذا التصرف ترى ما يكون كذا من أول مرة، يكون من تدريب وتعود إن خلاص حسم موضوعه. مدام صح الخبر وقال إن القبلة حولت، ليش تأخر وليش انتظر لين أسلم من الصلاة وهم في الصلاة؟ فمالوا نحو القبلة، مسجد كامل فيه رجال وفيه نساء وفيه كبار وفيه صغار وفيه علماء وفيه مسجد كامل، مباشرة استداروا. والله الحدث هذا نادر يتكرر، رضي الله عنهم، بهذا أفلحوا. الثمرة الثانية ترى كلها ناتجة عن محمد رسول الله، اليقين بصدقه في كل ما أخبر به. انتبه لهذه، إياك أنك تتلكى كذا، ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام أؤمن بهذا أنا وبكر عمر، يوم قال ذيب يتكلم، هم قالوا يتكلم ذيب يتكلم، يعني ما باعتراض، تأكد مباشر النبي صلى الله عليه وسلم يربطها بمحمد رسول الله. قال أنا أؤمن بهذا أنا وبكر عمر. قال تعالى ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إذن من هو أكبر وأشد وأعمق رجل يؤمن أن محمد رسول الله؟ من هو؟ هو رسول الله، هو أعظم المؤمنين بنفسه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمؤمنون إلى قوله وقالوا سمعنا وأطعنا. وقال والذي جاء بالصدق وصدق به، واحد جاء بالصدق واحد صدق به، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كما قال بعض الصحابة، هذا جاء بالصدق وهذا صدق به. أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أيضا القصة اللي دائما أشار إليها ابن عبد الوهاب وهي خطيرة، قال والله ما رد الصديق على الفاروق في قصة الحديبية إلا بتمام التصديق. الشيخ محمد جابه من زاوية أخرى، قال لما جاء المحك بان أن محمد رسول الله عند الصديق أعمق منها عند الفاروق، والفاروق خير من اللي بعده كلهم، لكن كلنا الآن في مسجد نقول محمد رسول الله ونقول أشهد أن محمد رسول الله ولكن ما دخلنا الإسلام. لكن شهادتنا أن محمد رسول الله مختلفة بيننا كل. ما ندري إلا إذا جاء محك، إذا جاء خبر، إذا جاء أمر، إذا جاء استجابة، إذا جاء أي شيء. عمر ما علم أن أبو بكر أعمق فيه في أن محمد رسول الله إلا أم جاء المحك. المحك هو شيء مخالف للعاطفة والهوى وكل شيء مخالف له. قال عمر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني كان يرى أن العقد هذا دنية. ما الجواب؟ يا عمر إني رسول الله، يا عمر إني رسول الله، يعني ترى ما ينطق عن الهوى، يتصرف بالوحي، ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام هذا؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومتطوف به. عمر بقي في نفس الشيء، قال: فأتيت أبا بكر. شوف الآن الصديق هو دائما بعد النبي مباشر: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ بلى. فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ يا عمر أيها الرجل، إنه رسول الله ولن يعصي ربه وهو ناصره. نفس الجملة، سبحان الله. وهذا يدلك على أن التصديق مرحلة فوق التحديث. عمر محدث لكن هذا صديق، هذا يعني بعد النبوة، حتى أنه دائما يوافق كلامه كلام رسوله ما سمع، يمشي من نفس الطريق. فاستمسك بغرزه، في رواية قال: لا تهلك، لأن أي كعة ممكن تسبب الرجوع مرة أخرى إلى هل هو رسول ولا لا. وقال يحيى بن سعيد: تطوف بغرزه حتى تموت، خلك حوله، فوالله إنه لعلى الحق. قال: أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت نطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنه يأتي العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتي ومتطوف به. نفس الكلام. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. ماذا يقصد عمر؟ هذه الكعة بس كذا، مع أنها مخالفة للهوى والعاطفة والحماس والأجل الدين، ولماذا نعطي الدنيا في ديننا، وغضب لله، وحنا على الحق وهم على الباطل، ما فيها هوى للنفس، هوى للدين. ومع ذلك جلس عمر إلى آخر حياته يتصدق ويفعل أعمال يكفر عنه تلك الثواني والدقائق اللي هو ما كذب، لكنه ما بادر كمبادرة الصديق. فقال: أحدثت أعمال 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 تمحو عني تلك التأخر عن الصديق في التصديق. فلذلك أي شيء يأتيك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الماضي، في المستقبل، في الحاضر، انتبه. ترى الآن في موجة تشكيك، والله الآن في موجة تشكيك عنيفة بالأحاديث. ولذلك مثل ما قال الخبيث بشر المريسي، يقول: لا تقولون كذب رسول الله، احنا ودنا نقولها، بس يقول الناس ما يصدقوننا كذا، خلاص يقول هذا اليهود والنصارى، لكن قولوا الحديث صحيح واضربوه بعلة، مثل ما يفعلون الليبرالية الآن والإخوانية وكذا، يقولك الحديث طيب في البخاري لكن اضرب بعلة، قل منسوخ، قل ليس عليه العمل، قل كذا، قل هذا اللي مثل ما قال واحد من سفهانا قصاصنا هذول الدعاء، يقول: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني هو ما يقدر يقول باطل، بس يقول هذا مخصوص، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل بعينه، قال له: أنت يا فلان ابن فلان، اللي أمك فلان وأبوك فلان، اسمع وآطع ولو ضرب ظهرك وجلد وأخذ مالك، لكن باقي الأمة لا، لا يسمعون وطيعون في ضربه. يعني هكذا نفس مذهب بشر المريسي، اضربه بعلة. فأنا أقول: ترى أنتم أبناءكم أبناء أبناءكم وزوجاتكم، تراكم تتعرضون الآن لموجة تشكيك في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أوامره وفي نواهيه، وخاصة مع الابتعاث والانفتاح على الغرب وتعظيم العقل وتعظيم الحس. يا أخي إيش الكلام هذا؟ وبعدين الغزالي هذا اللي مات يقول أعوذ بالله من حاله، معتزلي، يقول للدعاء جايبينه يلقي على الدعاء، مثل الآن بعض الناس يجي يرشد الدعاء ويظلهم، يقول: إذا رحتوا الكوريا وكذا لا تفشلون وتقولون أمر بقتل الكلاب، ترى الناس يعظمون الكلاب يأكلونها، ولا تقولون الذباب، بعض الحديث يقول دسوها ترى تفشل، أعوذ بالله منهم. فانتبهوا، أي كعة، ترى عمر أحدث أعماله هي شيء بسيط، لازم تسترسل ولا ترجع من جديد وتسأل نفسك: هل هو رسول الله؟ هل هو ما ينطق عن الهوى؟ إذا أي توقف كذا في التصديق لازم ترجع من جديد. ولذلك وش قال؟ إلزم غرزة لا تهلك، لأنك يعني بترجع من جديد. وش معناها يعني؟ وش معنى انك توقف كذا؟ وش معنى؟ معناه انه جايبها من كيسه، حاشا عليه الصلاه والسلام، صح ولا لا؟ وش معناها توقف؟ اذا قلت انه معصوم وانه ما ينطق عن الهوى، خلاص ما عاد في وجه للتوقف. انتبهوا لابنائكم، تراهم يؤخذون من بين ايديكم. ثالثة، حسن طاعته صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر. حسن الطاعة، ترى الطاعة حتى الآن ولدك يمكن يطيعك، ها، وزوجتك يمكن تطيعك، لكن بعض الأولاد سبحان الله طاعته حسنة، لها طعم، تحس إنه طربان كذا وفرحان ومقبل ويسألك، يبغى يخدمك قبل ما تقول له، وبعضهم يعني أدي واجب، ها. حسن الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، تبادر كذا وفرحان إنك تطيعه. قال: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وإن تطيعوه تهتدوا، ما أتاكم الرسول فخذوه، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. شوف، هذا شيء مفتوح ما يكون إلا بعصمة، ما تأتي هذه الآية إلا بعصمة. من يطيع الرسول تلقائيا أطاع الله، وهو بشر إذا معصوم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. الإمام أحمد رحمه الله في السنة لعبد الله وفي مسائل عبد الله أملأ على ابنه الآيات اللي فيها طاعة الرسول، لأن أيضا المعتزلة وكل أهل البدع دائما عندهم مشكلة في السنة، حجية السنة، حتى الأصوليين حجية السنة والتشكيك والسنة والسنة، لأن السنة قاتلة لهم. فالإمام أحمد رحمه الله جمع الآيات اللي في طاعة الرسول وأملاها على ابنه عبد الله، وعبد الله بثها في الناس، موجودة في السنة وموجودة في مسائل عبد الله، أكثر بضع من 30 آية القرآن طاعة الرسول. كذلك حسن الانتهاء عما نهى عنه، نفس الطريقة، بعض ابنائك تنهى عن الشيء يقول خلاص، تلقى نفسه طيب، تقول لا تروح المحل هذا، لا تصاحب فلان، لا تلبس كذا، تلقاه يبادر كذا يقول خلاص. وبعض الناس لا، ينتهي، بعض ابنائك ينتهي وهو في نفس الشيء، وتقول انه مغصوب. لا، انت اذا نهاك الرسول عن شيء تنتهي مباشر وانت فرحان، لأنه ما ينطق عن الهوى، ولأنه ما نهاك إلا عن شيء فيه شر لك، وما نهاكم عنه فانتهوا. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وكذلك الآية اللي بعدها، كذلك الآية اللي بعدها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، ومن يعص الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثلكم، وذكر النار والفراش. النبي صلى الله عليه وسلم يمسكنا عن النار ونحن نتفلت عليه، وقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الثمرة الخامسة من محمد رسول الله تعطيك ثمرة جديدة، وش هي؟ إنك خلاص ما تعبد الله إلا خلفه، لأن مدام رسول الله لن تعرف مراض الله إلا ما جاء عن طريق رسول. فإذا خلاص توطن نفسك إنك وراء، مو بقدام، لا تقدموا بين يدي الله رسول، لا تقدم، دائم وراء، لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تفتات عليه، لا تحدث في دينه، لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والآيات هذه كلها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة فلا وربك لا يؤمنون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، وحديث عائشة، وحديث ابن عمر: جعلت الذلة الصغار على من خالف أمري. سبحان الله، انتبهوا الحديث هذا، كل واحد يخالف أمر الرسول والله مضروب بذلة وصغار، عاد نسبه، كل واحد يخالف أمره تجد عليه الذلة والصغار، لأن هذا أمر أعطاه الله إياه. وشاهد ذلك في القرآن: إن الذين يحادون الله ورسوله أين هم؟ أولئك في الأذلين. عاد الذل درجات: ذل الكفار، ذل المنافقين، وذل المبتدعة، وذل العصاة، وذل الموحدين أحيانا يجيب نسبة من الذل بقدر معصيته، لأن سبحان الله المعصية هذه فيها ذلة. الثمرة السادسة: ما ترفع الصوت عليه، ترى هذه شديدة، وعلى سنته وحسن اتباعه ونصرته، وين اللي ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال: لا ترفعوا أصواتكم، وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم. سبحان الله، ترى حق عظيم، ما ترفع صوتك عليه ولا على سنته. ولذلك صدق والله الشاعر اللي يقول: ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. والله هذا أكبر سفاهة موجودة في البحوث الآن، القول الأول في حديث والقول الثاني في قول فلان، أكبر سفاهة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني واتبعوه لعلكم تهتدون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، يتبعون الرسول النبي الأمي ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن. ترى أيضا في هذه نصرته، ماذا فعلت في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بث سنته وفي حرب من زاحم السنة؟ ماذا فعلت في حرب البدع، في حرب أبو حنيفة وأمثاله؟ أبو حنيفة أكبر عدو للرسول، ما عليك من كلامه. أبو حنيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بنى له مبنى وقال الناس هلم إلى هذا المبنى، وهو قال الله وقال الرسول والاتباع. أبو حنيفة ماذا فعل؟ راح بنى مبنى آخر مجاور لمبنى الرسول، قائم على القياس والاستحسان والحيل والرأي والفكر، وزينه ونمقه وطلع للطلاب وقال أيها الناس تعالوا هنا، تعالوا إلى مبنائي هذا اللي فيه رأي وفي فكر وفي قياس. هذه حقيقة الأمر، كما قال ابن مهدي الناس في وادي وهذا في وادي، الناس في مبنى وهذا في مبنى، لا تحسبوا الأمر سهل. ماذا فعلت في نصرة الرسول؟ هذا عدو له، وكل أهل الرأي أعداء الرسول من كل المذاهب. ماذا فعلت؟ غضب، نشر، صبر على الإذاء، ولا ما تغضب للرسول اللي زاحمه واللي تقدم عليه واللي كذبه واللي يخادعه؟ ما تغضب له؟ وين أشهد أن محمدا رسول الله؟ وين حقها؟ قال هنا وأن هذا صراطي مستقيما. وقال عن المهاجرين ينصرون الله ورسوله، والله هم اللي نصروا الله ورسوله، المهاجر نصر الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، لأن هذا ترك أهله وترك بلده ونصر الله ورسوله. وقال ولتنصرنه، وقال في الأعداء شاق الله ورسوله، حاد الله ورسوله ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقال يذادن رجال عن حوضي. الثمرة السابعة كل ما تعظم، ترى هذه أيضا فيها محنة، كل ما يعظم محمد رسول الله في قلبك سبحان الله تلقائيا تحب أهل بيته الصالحين من أهل بيته. أنت الآن تجدها في غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تحب واحد تحب عياله حتى بعد موته تفقدهم، ولا شفت واحد من عياله يتغير تحرك قلبك كذا. إذا كنت تحب واحد محبة صادقة تحب ذكره، تحب أبنائه، تحب ذريته، تحب لهم الخير، تفزع يعني كذا، يعني تلقائية. إذا كنت تشهد أن محمد رسول الله حقا أهل بيته، زوجاته تغضب لهن، قال وتعادي من عاداهم وتبغض من أبغضهم، هذا أمر تلقائي. وتراه نسب أيضا، نحن الآن في هذا المجلس نسب محبتنا الآل البيت، المحبة الحقيقية نسب، أحيانا يدخل هوا، يمكن ناس من آل البيت عندك في البلد وبين قبيلتك وبينهم عداوات ولا شحنة ولا، ويمكن بعضهم صالح بعضهم طالح. اترك، اعزل الدنيا عن الدين واعزل الهوى عن الهدى، لكن الصالح من آل البيت له حق ولا شك، وحق ما يتكلف، حق تلقائي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. سبحان الله، الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له قل لهم لا أسألكم عليه أجرا، ما أبغى منكم أجر، بس أبغى شيء واحد، المودة في القربة. وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، وقالوا أزواجهم أمهاتهم، وقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سبحان الله. وقال عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وقال محمد رسول الله، وذكر الصحابة. سبحان الله، ذكر في الصحابة، قال يغيظ بهم الكفار، وقال من المؤمنين رجال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي. تحفظ الوصية هذه، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله. وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غلظا بعدي. وقال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي. وقال الصديق أرقبوا محمدا في آل بيته. وقال الصديق لعلي والله لقرابة رسول الله أحب إلي ناصل من قرابتي. ترى يقوله صادق. وقال عمر العباس، شوف هذه عد أكبر، قال والله يا إسلامك يا عباس يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب. من يقدر هذه؟ يقول إسلامك أحب إلي من إسلام أبي. ليه؟ قال لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام أبي، الرسول بيفرح بإسلام عمه أكثر من أبي، فأنا أفرح لفرح الرسول. سبحان الله شيء. ولما جعل عبد الله بن عمر في العطاء جعل في أهل 3000، وجعل أسامة بن زيد في أهل 3500. فقال عبد الله لأبيه لما فضلت علي؟ والله ما سبقني إلى مشهد. قال لأن زيد كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وأسامة أحب إليه منك، فأثرت حب رسول الله على حبي. لا إله إلا الله، هذا لأن لا إله إلا الله عميقة عنده. والإمام مالك شوفوا قصة يوم ضرب جعفر بن سليمان، سبحان الله، جعفر كان والي ومن آل البيت وضرب مالك ظلم، ومع ذلك يقول جعلته في حل. ليه؟ لأنه قريب للرسول صلى الله عليه وسلم. ويام جابوا جعفر المنصور وقال نقيدك من جعفر بن سليمان، قال والله ما ارتفع صوت عن جسمي إلا جعلته في حل لقرابتي من رسول الله. إذن هذا يا أخوان تلقائي كذا، تلقائي إكرام النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. لكن ما تفتنهم بعض آل البيت، يمكن يفتن، تجي تقول أنتم آل البيت وأنتم كذا، يظن إن له مرتبة خاصة. لا، لكن أحسن أذكركم الله في أهل بيتي في نصيحتهم، محبتهم، هداية، محاولة هدايتهم كذا. ما تفتنوا ودائما تقول أنتم الأشراف وأنتم كذا، ينفتن كذا. لا، قلت ترى أنتم في الأعمال مثل الناس، لكن أنتم في النسب والله لكم علينا حق، الصالح منكم. وقال أيوب، وقال ابن عباس يوم ماتت واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود الآيات، وقال أي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيوب السختياني من أحب أبو بكر قام الدين، من أحب عمر أوضح السبيل، من أحب عثمان، ومن أحسن الثناء على الصحابة بريء من النفاق، وإلى آخره. ثم في الأخير آخر الثمرات، وهذا أخطر شيء فيها، أي كعة أو توقف. الكعة تراها لفظ عربي، يعني في حديث اللعان يوم جاءت المرأة تلاعن وقالوا لها إنها الموجبة الخامسة، تراها خلاص يجب عليك غضب الله إن كنت كاذب، قال فكعت أرادت ألا تلاعن، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. ثم فالكعة معناها كذا الكوابح، أي كعة، تصديق في الأمر في النهي في الاستجابة في عن الاسترسال، فإنه باب الردة الأعظم. يا أخوان ترى الكلام هذا صحيح، أي كعة ترى يفتح لك باب الردة. ليه؟ لأنك ترجع إلى محمد رسول الله من جديد، لأنه تشكيك في رسالته أو في نبوته أو في عصمته. وهذا معنى قول الصديق الفاروق لا تهلك، ومعنى قول الله أن تصيبهم فتنة. الإمام أحمد كيف فسر الفتنة؟ الشرك. وكيف فسر الشرك؟ كيف يجيك الشرك وأنت بس ما استجبت للرسول في شيء معين؟ قال لعله إذا رد شيء ولو صغير ولا كبير من أمر الرسول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الزيغ معناه أنه ليس برسول. وهذا معنى قول السلف أسرع الناس ردة أهل الأهواء، لأنهم ما استرسلوا. وهذا معنى تشديد السلف على أهل الرأي. الآن اتضحت الأمور كلها، لأن أهل الرأي توقفوا عن الاسترسال مع الرسول، لأن أهل الرأي ما يشهدون أن محمد رسول الله. واضح، أهل الرأي لا يشهدون أن محمد رسول الله على وجهه. إحنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أعظم الناس نصيب من تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يرزقنا أعظم الثمرات في ذلك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.